بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب رسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
أما بعد، فقد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر تلك الأصول الثلاثة الجامعة: الأصل في الأوامر الوجوب إلا لصارف، والأصل في النواهي التحريم إلا لصارف، والأصل في الكلام الحقيقة إلا لصارف، ذكر هذا الفصل الذي يتعلق بدلالات الألفاظ. ودلالات الألفاظ من حيث هي إما العموم والخصوص، وإما الإطلاق والتقييد، وإما الإجمال والتبيين. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى مبحثا من هذه الدلالات. أولا العام. العام لغة الشامل، يعني يشمل كثيرين. واصطلاحا هو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة. هو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، كما عرفه الشيخ. ويعرفه الأصوليون بقولهم في العام: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، يعني يدخل فيه جميع أفراد هذا اللفظ ولا يخرج منه شيء، فقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. فقوله الأبرار عام، يشمل كل بار ولا يخرج أحد البررة أبدا منه، لأن قوله إن الأبرار كلمة شاملة لجميع من اتصف بالبر. وقوله رحمه الله تعالى: وذلك أكثر النصوص، أي أنها على العموم، يشير إلى مسألة مهمة لا بد من معرفتها، وهي أن الأصل أن يعمل بالعام ولا يلزم قبل العمل بالعام البحث عن مخصص. لماذا؟ لأن أكثر النصوص كذلك، يعني لأن الأصل في النص أن يكون عاما. وهذا خلاف قول بعض الأصوليين، وهو خطأ، أنه إذا بلغك الدليل فيه العموم فقف ولا تعمل به حتى تبحث عن مخصصه. فنقول: لا، الأصل عدم التخصيص، وإذا كان كذلك فنعمل بالعام إلى أن يأتي أو إلى أن نقف على مخصص. طيب، هذا العام. والخاص لغة ضد العام، وهو في اللغة شيء يدل على قلة أو ضيق، على قلة ودقة وضيق، كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة. وفي الاصطلاح ما عرفه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ما يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، ما يدل على بعض، هذا عكس الشامل العام، فإن العام يدل على أو يشمل جميع الأجناس أو الأفراد أو الأنواع. ويعرف بعض الأصوليين الخاص بقولهم اللفظ الدال على محصور بشخص، كأن تقول زيد، عمر، أو عدد، كأن تقول عشرة أو سبعة أو نحوها، فإن ذكرك للعدد أفاد الحصر، والحصر من معانيه التخصيص. وقول الشيخ رحمه الله تعالى فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص، يعني أن العام والخاص لهما حالتان. الحالة الأولى أن لا يحصل بينهما تعارض فيعمل بكل منهما، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فقوله وطهورا عام، أي يتطهر بالأرض أو من الأرض برملها وغبارها وحصاتها عام، هذا يعمل به على عمومه. حديث آخر في رواية أخرى فيها وجعلت تربتها لنا طهورا، خصص من الأرض التربة. طيب هذا التخصيص هل نقول يحمل العام على الخاص؟ نقول لا تعارض بينهما، وبالتالي الأول يدل على العموم والثاني يدل على تشريف أو التنبيه على أفضل أنواع الطهور وهو التراب، وهو التراب أو أبرز أو أسهل أنواع الطهور بالنسبة لمن فقد الماء أو لا يستطيع أن يستعمل الماء وهو التراب. فإذا لا تعارض بينهما، وهنا نعمل بالعام على عمومه وبالخاص على خصوصه، فنقول يتطهر من الأرض من ترابها ورملها وحصاتها، ونقول أيضا يتطهر من تربة الأرض، لأن ذكر الخاص بعد العام قد يكون من باب التشريف والتعظيم والتنبيه لا من باب التخصيص. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل ورسله وجبريل وميكائيل، فجبريل وميكائيل من الملائكة، فذكرهما من باب أو خصهما بالذكر من باب التشريف والتعظيم لا من باب إخراجهم من كونهم ملائكة. نعم. والحالة الثانية وهي أن يحصل بينهما تعارض في الظاهر بأن لا يمكن الجمع بينهما بوجه معتبر، فحينها يقول العلماء العام أو يخصص أو يخصص العام، يخصص العام، مثل قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مع قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر، قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين عام، يشمل جميع الأولاد مسلمين أو كافرين، هذا الظاهر. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر خاص، فهنا نقول الآية معناها يوصيكم الله في أولادكم المسلمين أو من المسلمين من أولادكم، فإذا خصصنا فنحمل العام على الخاص. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن التخصيص قد يكون بالشرط، مثل قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقوله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فالقصر مخصص بماذا؟ بالضرب في الأرض وهو السفر، فليس مطلق المشي سبب للقصر. ثم أيضا ذكر أن التخصيص قد يكون بالصفة، كقول الله كقوله عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا مؤبرة فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فخصص عموم البيع من الثمر، أي الثمر المؤبر أي الملقح، فإذا لقح الثمر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. ولو فيفهم من هذا الحديث أن من باع ثمرا، أن من باع نخلا غير مؤبر فثمرتها لمن؟ للمشتري. طيب، وبهذا تنتهي مباحث أو ينتهي الكلام عن العام والخاص. ثم انتقل الشيخ إلى المطلق والمقيد بقوله: ومنها، أي من نصوص الكتاب والسنة، مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر، فيحمل المطلق على المقيد. المطلق لغة المرسل، أطلقه أرسله، وهو ضد التقييد. واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فقوله سبحانه رقبة مطلقة، تشمل رقبة مؤمنة وتشمل رقبة كافرة، في تحرير، في عتق العبد المملوك أو العبد المملوكة. ظاهر الآية الإطلاق، فهنا نقول رقبة مطلقة. طيب، هذا المطلق. وأما المقيد لغة ما جعل فيه قيد من صيد وبعير وأسير، فالأسير أو البعير إذا قيد جعل فيه قيد فلا يسترسل في الحركة. مثاله قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، فقيد الرقبة بكونها مؤمنة. ومثال حمل المطلق على المقيد ما جاء في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس مطلقة. وما جاء في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة مقيدة. فهنا قال العلماء: في كفارة الظهار الرقبة وإن كانت مطلقة إلا أنها مقيدة بالمؤمنة، إلا أنها مقيدة بالمؤمنة. وحمل المطلق على المقيد يشترط له شرط، يشترط له شرط واحد وهو اتحاد الحكم، وهو اتحاد الحكم، سواء اتحد السبب أو اختلف. فمثلا لاتحاد الحكم والسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. فالشاهدان هنا مطلقان، عدلان أو غير عدلين، مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل مقيد. فهنا اتحد الحكم وهو إيجاب الإشهاد، واتحد السبب في كونه إشهاد على نكاح، فهنا نقول لا بد في الإشهاد في النكاح من شاهدي عدل، فنحمل المطلق على المقيد. صورة ثانية: أن يتحد الحكم ويختلف السبب. مثاله في كفارة الظهار وكفارة القتل، اتحد الحكم من جهة إيجاب العتق، عتق الرقبة، اتحد الحكم. واختلف السبب: في الظهار سبب العتق الظهار، وفي القتل سبب العتق القتل، كفارة القتل. فاختلف السبب. فهنا على الراجح من قول أهل العلم أن المطلق يحمل على المقيد، ولا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف الحكم، سواء اتحد السبب أو اختلف. مثاله مع اتحاد السبب قول الله عز وجل في آية التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، مع آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهنا السبب متحد وهو الحدث، الطهارة من الحدث، والحكم مختلف. فالأول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مسح، والثاني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فهنا لا نقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فلا نحمل المطلق على المقيد، لأن الحكم اختلف وإن اتحد السبب، وقد يختلف الحكم والسبب، فلا يحمل المطلق أيضا على المقيد. مثاله في السرقة: فاقطعوا أيديهما، مع آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فالحكم مختلف في السرقة القطع، وفي الوضوء الغسل، والسبب مختلف في السرقة السرقة، وفي الوضوء الحدث، وبالتالي لا يحمل المطلق على المقيد. إذن شرط حمل المطلق على المقيد اتحاد الحكم، سواء اتحد السبب أم اختلف. فإن اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. والفرق بين العام والمطلق أن العام عمومه شمولي استغراقي لجميع أفراده، أما المطلق فعمومه بدلي. يعني لو قلت أكرم الطلاب وكان عدد الطلاب مثلا 10، لا يتحقق الإكرام إلا بإكرام 10 كاملة. ولو قلت أكرم الطالب أو أكرم طالبا، هذا مطلق يتحقق بإكرام أي طالب لا طالبا بعينه. وبهذا ينتهي ما يتعلق بالمطلق والمقيد. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى المجمل والمبين بقوله: ومنها، أي من نصوص الكتاب والسنة، قال: ومنها مجمل ومبين. فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة قال: وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله عز وجل. أقول الناظر في الأدلة الشرعية يجد بعضها مجملة وبعضها بينة وبعضها تبين ذلك الإجمال. والمجمل في اللغة، المجمل في اللغة من معانيها المبهم، يعني الشيء الغير متعين، الشيء غير المتعين. واصطلاحا اللفظ المتردد بين معنيين فأكثر على السواء. فقوله اللفظ المتردد بين معنيين يخرج النص، لأن النص معنى واحد. وقوله فأكثر على السواء يخرج الظاهر، لأن الظاهر له أكثر من معنى ولكن واحد أظهر، ليس على السواء، ليس على السواء. وعرفه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، عرف المجمل بقوله: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، أي من الأدلة، أي من حيث العمل به. وإلا مثلا الصلاة في القرآن مجملة، لكن معنى الصلاة مفهوم، ولكن كيف نتصرف، كيف نعمل في الصلاة؟ فلذلك المبين يتوقف فهمه من حيث العمل به وبيان التفاصيل وما يتعلق به. لعدم معرفة الصفة أو المقدار أو التعيين بالمراد. مثال الصفة مثل الصلاة، فالله أمرنا بالصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ما يتعلق بالصلاة وصفاتها، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا يأتينا إنسان ويقول الله ذكر الصلاة في القرآن فأنا أصلي لله. طب كيف أصلي؟ يقول أصلي بما أفهم. فنقول له لا، هذا مجمل بيانه في السنة، فلا بد أن تعمل بالسنة. ومثال عدم تعيين أحد المعنيين قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القرء لفظة مشتركة بين الحيض وبين الطهر، فهذه اللفظة من حيث عدم التعيين مجملة بيّنتها السنة، بيّنتها السنة. ومثال المقدار الزكاة، فإن الله شرع الزكاة وفرضها، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن مقاديرها وأنصبتها وما يلزم فيها في البقر والغنم والإبل والذهب النقدين والخارج من الأرض وما سقت السماء إلى آخره. إذن هذا هو المجمل، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره من الأدلة. والمبين لغة البين الواضح، واصطلاحا ما يفهم المراد منه. فلما تقرأ في السنة في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في كيفية حجه إلى آخره، بين واضح، فالمراد منه مفهوم. ويحصل الفهم بأصل الوضع الاستعمال اللغوي أو الشرعي أو العرفي، أو يحصل بعد التبيين، أو يحصل بعد التبيين. وقوله رحمه الله تعالى فما أجمله الشارع في موضع ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. أقول يجب أقول يعني الشيخ رحمه الله تعالى أن الواجب الأخذ بكامل الدين، ولا يعمل بالمجمل إلا بما يبينه ويوضحه. فالله أمر بالصلاة، فليس لك أن تصلي على ما تشتهي، بل لا بد أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم إلى آخره. وقوله وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله، وهذا لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن بالفعل وبالقول أو بهما، فمثال بيانه بالقول بيانه لأنصبة الزكاة، ومثال بيانه بالفعل تطبيقه صلى الله عليه وسلم للحج أو تطبيقه للصلاة مثلا، وبيان تطبيقه بالقول والفعل وبيان تطبيقه بالقول والفعل مثل أيضا مثل الصلاة أو حتى أيضا الحج. والشيخ رحمه الله تعالى يشير إلى أن المجمل لا يعمل به قبل البيان لأن دلالته غير واضحة. لماذا لا يعمل به؟ لأن عملك للمجمل وتفسيرك للمجمل من تلقاء نفسك تشريع واستحسان شيء بلا دليل، وهذا من التقول على الله عز وجل، وهذا من التقول على الله عز وجل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ونظير هذا أن منها أي النصوص القرآنية أو النبوية محكما ومتشابها، فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. هذا المبحث ذكره الشيخ استطرادا، وهو من مباحث علوم القرآن، ليس من مباحث أصول الفقه. والشيخ رحمه الله تعالى أشار إلى هذا بقوله ونظير هذا، أي يشبه حمل المجمل على المبين حمل المتشابه على المحكم. وهذا استطراد لا مانع منه، فالمحكم والمتشابه من مباحث القرآن. العلماء قالوا المحكم ما اتضح معناه وتبين، والمتشابه ما خفي معناه. والقرآن كله محكم وكله متشابه، ومنه محكم ومنه متشابه باعتبار، فكله محكم من حيث القوة والحجة ووجوب العمل والصدق وعدم الخلل محكم، وكله كله محكم من حيث عدم الخلل وعدم النقص وعدم الضعف والقوة والمتانة، وأيضا كله متشابه من حيث يشبه بعضه بعضا في الحق والهداية والدلالة على الخير. ومنه محكم ومنه متشابه، منه ما يعلم معناه ومنه ما لا يعلم معناه إلا الله، مثل مثلا وقت قيام الساعة ووقت خروج الدابة، فإن هذه من الأمور التي لا يعلم معناها، فيشتبه معناه يخفى لا يعلم، لا يشتبه معناه بمعنى أن فيه معنى باطلا، لا، لأن من معاني الاشتباه الخفاء. طيب، والصفات في القرآن محكمة ليست متشابهة، فمعانيها معلومة. قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي الغالبة، وأخر متشابهات، في آيات متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ انحراف عن الحق فيتبعون ما تشابه منه، يستدلون بالآيات المتشابهة، لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي تفسيره على مرادهم الباطل، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. على الوقف لزوما عند قوله إلا الله أو جوازا مع الصلة، فإن كلا التفسيرين صح، فإن من القرآن ما يخفى معانيه على الناس ولا يعلمه إلا الله ومن شاء الله من الراسخين من العلم، وأيضا من القرآن ما لا يعلمه حتى الراسخون في العلم مما استأثر الله بعلمه، حتى الرسول ما يعلم متى قيام الساعة، ما المسؤول بأعلم من السائل، واضح؟ طيب، وأيضا حديث النعمان إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال الإمام أحمد المحكم الذي ليس فيه اختلاف، يعني بين واضح، والمتشابه هو الذي يكون فيه في موضع كذا وموضع كذا. بعد هذا انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة الناسخ والمنسوخ. قال ومنها، أي من النصوص، ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، فإن تعذر معرفة المتقدم من المتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لأنه أمر، أي القول، أو نهي للأمة، فقوله أمر أو نهي، وحمل فعله على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم له، أي للنبي، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تبنى على هذا الأصل. أقول النسخ لغة الإزالة، له معاني منها الإزالة، واصطلاحا رفع حكم شرعي متقدم بدليل متأخر. ويلاحظ في النسخ أنه لا يقع في الأخبار، إنما يقع في الأحكام رفع حكم. فالأخبار لا تنسخ، فالأخبار الخبر في القرآن أو السنة لا ينسخ، وإنما الذي تنسخ الأحكام. ويلاحظ أيضا أن النسخ لا يكون إلا بالنص من الكتاب أو السنة. ووقوع النسخ في القرآن قليل أو السنة قليل، أي أن أكثر النصوص محكمة وليست منسوخة. وما جاء في كتب الناسخ والمنسوخ بعضه لا تسلم له دعوى النسخ، وبعضه ليس من باب النسخ والمنسوخ، وإنما هو من باب التخصيص للعموم أو التقييد للإطلاق. فإن بعض السلف كان يطلق على التخصيص النسخ، لأن الحكم العام لما يخصص بعضه كأنه نسخ من حيث العموم لا من حيث الجميع، جميع أفراده، إنما الحكم العام اقتصر فيه على البعض. طيب، فإذا كلام المصنف أن النسخ قليل صحيح، أن النسخ قليل صحيح. وقوله رحمه الله تعالى: فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، يعني أحيانا يقع التعارض بين الدليلين بحيث يظن أن الأول لا يتفق مع الثاني، وهذا التعارض في الظاهر بالنسبة للناظر لا في حقيقة الأمر. يعني الأدلة الشرعية في الكتاب أو السنة متفقة، لا تعارض بينهما، ولا يوجد دليل متعارض مع دليل آخر أبدا، وليس منسوخ، وليس يعني مما أزال العلماء التعارض بينهما. بل كان ابن خزيمة ينادي ويتحدى أن يأتيه أحد بدليلين متعارضين سالمين ثابتين، يتحدى في هذا، وما استطاع أحد أن يأتيه. وهذا بلا شك، لأن هذا الدين والقرآن والسنة من عند الله عز وجل، وحي من الله عز وجل. والقرآن قد وصفه الله عز وجل بقوله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأيضا وصف السنة بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما نطق هذا إلا حقه، وأشار إلى لسانه. فهو صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ ومعصوم من التعارض، ولم يأتي بين دليلين تعارض أبدا. إذا فهمنا هذا الأصل، عدم التعارض في الأدلة الشرعية، وجب دفع ورفع هذا التعارض بأحد المسالك التالية. المسلك الأول ما ذكره الشيخ بالجمع بين الدليلين بأن يحمل أحدهما على الآخر، وذلك بشرط الأول أن يكون الدليلان في درجة القبول، فلا نجمع بين حديث ضعيف وحديث صحيح. الشرط الثاني أن يكون وجه الجمع ليس فيه تعسف ولا بعد. يعني مثلا لما جمع بعض في صلاة الكسوف بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها أكثر من مرة، قال العلماء: النبي لم يصليها إلا مرة واحدة. فالجمع هنا فيه بعد وتعسف. طيب، مثال الجمع: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، مع حديث: ألا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصر. فالأول يبيح لنا الانتفاع بجلد الميتة، والثاني ينهانا عن الانتفاع بجلد الميتة. الجمع بينهما أن جلد الميتة قبل دباغه يسمى إهاب، فإذا دبغ لا يسمى إهاب، فإذا دبغ طهر. فإذا لا تعارض بينهما، فإننا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينتفع بجلد الميتة إذا دبغ، ولا ينتفع بجلد الميتة إذا لم يدبغ، وبالتالي لا تعارض بينهما. التعارض فين؟ في ذهن الناظر، لأنه بشر قد تخفى عليه بعض المعاني، تخفى عليه بعض المعاني. أما لو تأملها فإن أو كان ممن أوتي علما وفقها في دين الله، فإنه يزيل التعارض بين النصوص الشرعية الثابتة. وقوله وجب ذلك، أي وجب تقديم الجمع على النسخ. إذن عند تعارض الأدلة أول شيء نعمله الجمع بين الأدلة. طيب لماذا؟ لأننا بالجمع نعمل بالدليلين، ولأن إعمال الحديثين أولى من إهمال أحدهما، وهذا يعرف بمختلف الحديث، وهذا يعرف بمختلف الحديث. ومختلف الحديث هما الحديثان الثابتان المتعارضان في الظاهر مع إمكان الجمع بينهما، مع إمكان الجمع بينهما. ثم قال: ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض، أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. أي إن لم يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين بوجه مقبول، وعلم المتقدم من المتأخر كأن ينص الراوي مثلا، أو كأن يكون في الدليل أن هذا فعل قبل الهجرة وهذا فعل بعد الهجرة مثلا، أو أحيانا يستدل العلماء أن الراوي أسلم متأخرا، لهم طريقة، العلماء لهم طرق واجتهاد في التوصل إلى المرجحات أو إلى زمن الدليل، طبعا بالاستنباط والاجتهاد. فأقول إن لم يمكن الجمع بوجه مقبول وعلم المتقدم من المتأخر صرنا إلى النسخ. إذن هذه المرتبة الثانية أو المسلك الثاني. والنسخ له حالتان: الحالة الأولى أن يأتي النسخ في دليل صحيح صريح، كقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. طبعا هذا النوع من النسخ ليس داخلا في باب تعارض الأدلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه منسوخ، وبالتالي لا تعارض أصلا. النوع الثاني من النسخ هو الذي يدخل في تعارض الأدلة. ما هو النوع الثاني؟ هو أن لا يأتي التصريح بالنسخ، أن لا يأتي التصريح بالنسخ ولكن تتعارض الأدلة ولا يمكن الجمع، تتعارض الأدلة ولا يمكن الجمع، ويمكن معرفة المتقدم من المتأخر فيصار إلى النسخ حينها. ونلاحظ أن النسخ في مثل هذه الحالة استنباطا لا تنصيصا. التنصيص أن يأتي في الدليل بالنسخ، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات ثم نسخنا إلى 5، واضح. أما الاستنباط أن يتوصل العالم إلى أن هذا الحديث منسوخ لأنه متقدم، وأن هذا الحديث هو الناسخ لأنه متأخر. وبالتالي شرط النسخ أولا أن يكون كلا الدليلين ثابتين، فلا ينسخ ضعيف بالصحيح، فلا ينسخ الصحيح بالضعيف. الثاني أن لا يمكن الجمع. الثالث أن يعلم المتقدم من المتأخر. هذا هو المسلك الثاني. المسلك الثالث الترجيح بين الأدلة، وهو الذي ذكره الشيخ بقوله: فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. والترجيحات هي القرائن المرجحة لأحد الدليلين على الآخر، هي القرائن المرجحة للعمل بأحد الدليلين على الآخر. والمرجحات كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 150 مرجح، ذكرها العراقي في طرح في التقييد والإيضاح وفي غيرها، وذكرها أهل الأصول، وهناك كتب مؤلفة في المرجحات بين الأدلة مستقلة. ولهذا قال: ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أي قوله أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. أقول هذا هو المسلك الثالث، وهو الترجيح بين الأدلة بالمرجحات المعتبرة عند العلماء. والمرجحات أحيانا تكون بكثرة عدد الرواة، تكون بحفظهم، تكون مثلا بكون الراوي يعني من الملازمين أو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو من المرجحات المذكورة عندهم. طيب، قال العلماء: إنما يصار إلى الترجيح لأن التعارض خلل، لأن التعارض خلل في الرواية، فنلجأ إلى الترجيح لأن إعمال أحد الدليلين أولى من إهمالهما، لأن إعمال أحد الدليلين أولى من إهمالهما. مثال ذلك حديث أسامة: لا ربا إلا في النسيئة، مع حديث أبي سعيد الخدري: الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره، يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فحديث أسامة فيه أن الربا خاص بالنسيئة، وحديث أبي سعيد فيه أن الربا يقع في النسيئة ويقع في الفضل. فرجح العلماء باعتبار أن أسامة هو المتفرد بهذه الرواية رضي الله عنه أجمعين، وأن حديث أبي سعيد رواه غيره من الصحابة، ورواه عدد أكثر، وفيه أحكام أكثر، فرجحوه من حيث العمل على حديث أسامة. طبعا المثال ليس مقصود فيه الصحة، لأن حديث أسامة إنما الربا لا ربا إلا في النسيئة، وفي رواية إنما الربا في النسيئة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قد يكون خرج مخرج الإيش؟ المبالغة في الذم مثلا، وليس المراد منه التخصيص. لما تقول إنما الشاعر مثلا حسان، خيره شعراء، لكن لما قلت إنما الشاعر حسان أردت بهذا التخصيص ماذا؟ تعظيمه وتفخيمه والتنويه بشأنه، لأنه مر معكم في البلاغة أن الحصر والقصر قد يكون حقيقي وقد يكون إضافي. إنما الرسول محمد حقيقي، ما في رسول غيره بعده صلى الله عليه وسلم. إنما الشاعر حسان إضافي لأنه غير شعراء أيضا، فيكون هنا إنما الربا في النسيئة من باب الإضافة، فذكره تنبيها وتنويها لخطورة شأنه، ولأنه يقع كثيرا أو من المرجحات، لكن عموما هم ذكروا هذا في الأمثلة. طيب، ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن من المرجحات أن يحمل القول إذا تعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تعارض مع فعله على الخصوصية. لماذا؟ لأن القول خطاب للأمة فهو عام، أما الفعل فيحتمل الخصوصية. أقول هذا الوجه يقوى بشروط: الشرط الأول أن يكون في الأدلة ما يشعر بالخصوصية، الشرط الثاني أن لا يمكن الترجيح بمسلك أقوى من مسلك حمل الفعل على الخصوصية والقول على العموم. لماذا؟ لأن الأصل، انتبه، لأن الأصل في كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، الأصل فيه ماذا؟ التأسي به والعموم، والخصوصية فرع، واضح؟ فلا يجعل كل تعارض لفعل وقول أنه من باب الخصوصية، وليس القول بأن القول، وليس المسلك بأن القول عام والفعل خاص هو من باب الجمع، هو من باب الترجيح، والترجيح لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، واضح؟ ولذلك ذكر العلماء أن من شرط الترجيح أن لا يمكن الجمع، أن لا يمكن الجمع. الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لها مسلكان. المسلك الأول صريح، المسلك الأول صريح، مثل لما واصل صلى الله عليه وسلم في صيامه فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. إذن هذا إيش؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكون الخصوصية بما ذكره الشيخ أن لا ينص على الخصوصية، ولكن يتعارض القول مع الفعل ولا يمكن الترجيح، وفي الحديث ما يشعر بالخصوصية، فهنا يقال باحتمال خصوصية الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم والقول للأمة. وأيضا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ليست جميعها مبنية على تعارض القول والفعل، فقول الشيخ فخصائص النبي تنبني على هذا الأصل، إن أراد بالأصل أن يكون التشريع العام للأمة والخاص خاص له هذا معلوم، وإن أراد بالأصل أن كل تعارض بين قول وفعل يحمل على العموم في القول والخصوصية في الفعل فخطأ، بهذا الإطلاق خطأ، مسلك ضعيف، مسلك ضعيف عند أهل العلم. طيب، قوله رحمه الله تعالى: وكذلك إذا فعل شيئا، أي النبي صلى الله عليه وسلم الآن. طيب، قال: وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به، فالصحيح أنه للاستحباب، وأن فعله على وجه العادة، وإن فعله على جهة على وجه العادة دل على الإباحة، دل على الإباحة. أقول: انتهى الشيخ من الكلام عن الأقوال، ثم انتقل للكلام عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فأفعاله صلى الله عليه وسلم على مراتب. المرتبة الأولى أن يفعل الشيء صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة ولكن لم يأمر به، فالصحيح أنه للاستحباب، لأن الفعل المجرد عن قرينة الوجوب يدل على المشروعية والاستحباب ولا يدل على الإيجاب، ولكن العلماء نبهوا أن فعله صلى الله عليه وسلم للشيء بصفة مستمرة وعدم تركه له أحيانا يدل على الوجوب. النوع الثاني أن يفعل الفعل ويأمر به، فهذا واضح في كونه للوجوب، مثل أن يصلي ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. النوع الثالث أن يفعل الفعل من باب بيان المجمل، فهنا الفعل هذا حكمه حكم ذاك المجمل، فمثلا الوضوء، الله عز وجل ذكر الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، بينوا على الإجمال، والنبي صلى الله عليه وسلم فصله، فهنا فعله داخل في أمر الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فنقول الأصل في فعله عليه الصلاة والسلام في الوضوء أنه بيان لذاك المجمل الواجب فيحمل على الوجوب، إلا أن يأتي الدليل أنه تركه أحيانا، فتركه يدل على استحبابه وعدم إيجابه. النوع الرابع أن يفعل الفعل على وجه العادة، كلباسه وشربه ومثلا ترجله صلى الله عليه وسلم، فهذا على الإباحة. وهذا النوع من أفعاله من فعله محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، من فعله محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا به يؤجر على نية المحبة والتأسي، لا مانع من هذا، ولا يقال في هذا النوع إن فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب العادة قد يكون من باب الشهرة، لا، هذا خطأ، هذا خطأ، فإن كل ما فعله صلى الله عليه وسلم حسن، وكل ما فعله صلى الله عليه وسلم نعتقد جازمين فيه خير، وهذه قاعدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد ومسدد وموفق، فكل ما فعله صلى الله عليه وسلم ولو كان على وجه العادة فيه خير. لذلك كان ابن عمر رضي الله عنه أحيانا يركب الدابة فيمشي ثم ينحرف يمينا ثم ينزل ثم يجلس ثم يقوم، فيقال له لما فعلت كذا؟ يقول مشى النبي صلى الله عليه وسلم منها هنا ففعل هكذا ففعلت مثله. فهذا عند العلماء لا مانع من التأسي به صلى الله عليه وسلم في أفعاله العادية يعني على وجه المحبة والتأسي، لا على وجه المشروعية وأنها عبادة مستقلة. طيب، ثم قال إذن هذه أنواع الأفعال الأربعة، ثم انتقل إلى الإقرار، ذكر الأقوال والأفعال والإقرار، لأنه مر معنا أن السنة قول وفعل وتقرير. قال وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره. يعني أولا الإقرار في اللغة ضد الجحود وضد الجحود والإنكار، وأقر بالشيء تركه ولم ينكره، ويأتي الإقرار بمعنى الاعتراف. واصطلاحا عند الأصوليين الإقرار الكف عن الإنكار، فالإقرار ترك الإنكار على ما علم من قول أو فعل، والإقرار حجة باتفاق أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يقر أحدا على خطأ، ولأنه لا يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. والإقرار المعتبر شرطه، الإقرار المعتبر في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم شرطه أن يثبت بلوغه للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره. مثاله قول أنس أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فدل هذا على جواز الصيام أو الفطر في السفر. وكذا إذا كان الشيء فعل في وقت نزول القرآن فإنه يعتبر إقرار لا من النبي ولكن من الله عز وجل، كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، وقال ولو كان يعني ولكان لا يجوز أو كذا لنهانا عنه القرآن لنهانا عنه القرآن. فاستدل أهل العلم على أن فعل الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقت نزول الوحي وعدم نزول الوحي بإنكاره دليل على إقراره. طيب، مثاله أيضا حديث ابن عباس لما مر على حمار له أتان بين الصفوف في صلاة الجماعة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومثال قوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ فقالت في السماء فأقرها، ما قال لها لا تقولي في السماء أو نحو ذلك. طيب، وبهذا نكون انتهينا من باب الأقوال والأفعال والإقرار. قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل، وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولابد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. أقول الإجماع لغة الاتفاق، واصطلاحا ما عرفه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، ويعرف أيضا الإجماع باتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. فالاتفاق يخرج مسائل الاختلاف، والمجتهدون يخرج من ليس مجتهدا من المقلدة أو من طلاب علم أو من لم يبلغ رتبة الاجتهاد على حكم حادثة أي مسألة شرعية. والإجماع عند العلماء نوعان، إجماع قطعي وإجماع ظني. فالإجماع القطعي هو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس أو صيام شهر رمضان بشرطه. فهذا الإجماع القطعي يجب الرجوع إليه، يجب الرجوع إليه ولا تجوز مخالفته. ومن أنكر إجماعا معلوما من الدين بالضرورة قطعيا مع عدم جهله أو عدم العذر يكفر. فالإنسان الذي ينكر وجوب الصلوات الخمس يكفر، الذي ينكر تحريم الزنا يكفر، يكون في المدينة يعلم هذه الأحكام ولا عذر له، كأن يكون جاء من البادية أو حديث عهد بإسلام يعذر، جاهل يعلم. ولذلك الإجماع القطعي حجة عند العلماء، وقد نص على هذا الشيخ العثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم. نعم. والإجماع حجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. أما الظن هو ما لا يعلم إلا بالاستقراء والتتبع، هو ما لا يعلم إلا بالاستقراء والتتبع، فهذا إجماع ظني ليس بقطعي. وأرجح الأقوال عند أهل العلم أن الإجماع الظني المنضبط هو ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، أما ما بعدهم فكثر الاختلاف وانتشرت الأمة. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، في العقيدة الواسطية، ورجحه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول، أن الإجماع المنضبط الظني هو ما كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، أما ما بعدهم فكثر الاختلاف. لكن إن وقع بصورة تتحقق فيها الشروط فلا مانع، فلا مانع من ذلك. يعني من يقول الإجماع المنضبط لا ينكر احتمالية وقوعه، واضح، أو يقول إنه ممتنع. وقد مر معنا أن الإجماع هو قائم على نص من الكتاب أو السنة، إما أن نعلمه وإما أن لا نعلمه، فإن علمناه فواضح، فإن علمناه فواضح. وحينها يكون النص قوي الدلالة. وبعض بعض أهل العلم يقول عبارة ينبغي أن تفهم، وهي قولهم إن الإجماع أقوى من الدليل من القرآن والسنة. ما مرادهم بهذا؟ مرادهم الدليل من القرآن والسنة قد يحتمل أكثر من معنى، أما الإجماع فلا يحتمل إلا معنى واحد، هكذا قالوا. طيب، بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى القياس، فقال: وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى، أو وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى، لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين النصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها، كما لا يجمع بين المختلفات. وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو المتضمن للعدل وما يعرف به العدل. والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، وإذا فقد النص فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. أقول القياس لغة التقدير والمساواة، واصطلاحا إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. إذن هذه أركان القياس الأربعة: أصل، فرع، علة، حكم. مثلا المخدرات، إلحاقها بالخمر والمسكرات، فالأصل عندنا ما هو؟ تحريم الخمر والمسكر، والفرع الذي نلحقه بهذا الأصل ونقيسه عليه المخدرات والحشيشة ونحو ذلك، يعني الأمور المفترة. ما العلة؟ الإسكار وتغطية العقل. ما الحكم؟ التحريم. إذن هذه أركان القياس الأربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. وحكم شرط القياس الصحيح أن لا يعارض دليلا صحيحا، أن لا يعارض دليلا شرعيا، أن لا يعارض دليلا شرعيا. فمثلا لو إنسان قال: يصح للمرأة أن تزوج نفسها كما يصح للمرأة أن تزوج نفسها بغير ولي، كما يصح بيعها بغير ولي، فنقول هذا قياس فاسد لأنه معارض للنص. إذن شرط القياس الصحيح أن لا يعارض دليلا شرعيا. ثانيا، ومن شرطه أيضا أن يكون حكم الأصل ثابت بنص أو إجماع. فمثلا الذرة، بعض العلماء قاس الذرة على الرز. طيب الرز أصل أم فرع؟ قيس على البر. الرز فرع، فلا يقاس فرع بفرع، وإنما يقاس فرع بماذا؟ بأصل. لماذا؟ لأنه قد يكون في هذا الفرع أمور تترتب عليها أحكام أخرى، فيأتي ويبنون على هذه الأمور علل أخرى، فنحن الفرع الذي ألحقناه نلحقه فيما اشترك، ثم بعد ذلك نقيس على الأصل ولا نقيس على الفرع. وأيضا من شرط القياس الصحيح أن يكون لحكم الأصل علة، أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. فمثلا لو جاءنا إنسان وقال: الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل، والنعامة ضخمة مثل الإبل، فمن أكل لحم النعامة يتوضأ، فنقول الوضوء من لحم الإبل علته تعبدية ما هي منصوصة، وبالتالي لا يصح أن تقيس عليه. ومن شرطه أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم معتبر شرعا. فمثلا بريرة لما اعتقت وخيرت من أن تسرح من زوجها، طيب لماذا خيرت؟ لأنها كانت مملوكة وأصبحت حرة، فحريتها أعطتها الخيار. جاء في الرواية أن زوج بريرة كان عبدا أسود. طيب هل يقال أن المرأة إذا كانت أمة فعتقت وكان زوجها عبدا أسود أنها تعتق، أما إذا كان زوجها عبد أبيض لا تعتق؟ نقول هذا الوصف غير معتبر أصلا، هذا الوصف غير معتبر أصلا، فلا يصح القياس عليه ولا يصح تعليق الحكم به. وأيضا من الشروط أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، مثل ما قلنا الإسكار في المخدرات وفي الحشيش. فلا يصح مثلا إذا قلنا إن العلة في تحريم البر والملح وهذه الأمور كونها مكيلة، يعني تكال، فلا يصح أن يقال التفاح يدخله الربا لأنه من المطعومات أو من المأكولات، فنقول التفاح لا يدخله الكيل، لا يكال التفاح، لا يدخله الكيل، أو لا تدخله علة الادخار، يعني ما يحفظ لوقت طويل. طيب هذه شروط الإيش؟ القياس الصحيح، وعكسها القياس الفاسد. قوله رحمه الله تعالى: فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف. أقول هذا تقسيم للقياس عند الأصوليين، فهم يقسمون القياس إلى قسمين: قياس ظاهر جلي وقياس خفي. القياس الجلي ما هو؟ هو ما ثبتت علته بنص أو إجماع، أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن يقضي وهو غضبان. فنقول أيضا القاضي لا يقضي وهو نعسان، ولا هو جائع، ولا هو مثلا حاقن فيه مثلا بول أو غائط. ولماذا؟ لأن هذه كلها لا فرق بينها من حيث التشويش على الفكر والعقل في القضاء بين الناس. فهنا نقول هذه علة نص الشارع عليها، وتلك العلل لا فرق بينها وبين ما نص عليه الشارع، لأن القاعدة ما ذكره الشيخ في أن الشارع يجمع بين المتماثلات ويفرق بين المختلفات. طيب، وأيضا مثاله قياس إتلاف مال الصبي بالأكل بإتلافه باللباس مثلا أو الإحراق، فكله معنى واحد لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. وقياس خفي وهو ما ثبتت علته باستنباط العلماء ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. مثاله من العلماء من قال عندنا شيء يسمونه الأشنان. الأشنان نبت يستعمل في غسيل الثياب يشبه الصابون، يعطي رائحة ورغوة. طيب، من العلماء من قال الأشنان يدخله الربا لأنه مكيل، لأنه مكيل. طيب، هل يمكن أن نقول إن الأشنان في معنى البر ولا فرق بينهما؟ نقول في فرق. ما هو الفرق؟ أن البر مطعوم والأشنان لا يطعم، لكن علة الكيل التي استنبطها العلماء من حديث أبي سعيد الخدري في الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر يدا بيد مثلا إلى آخره، كونه مكيلا موجودة في الأسنان، لكن ما نفينا الفارق. ولذلك كان هنا القياس إيش؟ خفي. كان القياس خفي، لا يدخله الربا بقياس خفي، العلة خفية يدخله على قوله. وفينا العمام قال ما يدخله. لذلك المسائل في مثل هذا الباب المبنية على الاستنباط يدخلها الاختلاف بين الفقهاء والاجتهاد. طيب، أيضا أعفوني الله يرضى عليكم من الأسئلة، وأنا إن شاء الله ربما أنتهي غدا أو بعد الغد، فإن كان الله أحيانا ننتهي بعد الغد فيكون الوقت قصير جدا، نفتح مجال للأسئلة. في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب رسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
أما بعد، فقد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، فحيث لا تعارض فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر تلك الأصول الثلاثة الجامعة، الأصل في الأوامر الوجوب إلا لصارف، والأصل في النواهي التحريم إلا لصارف، والأصل في الكلام الحقيقة إلا لصارف، ذكر هذا الفصل الذي يتعلق بدلالات الألفاظ. ودلالات الألفاظ من حيث هي إما العموم والخصوص، وإما الإطلاق والتقييد، وإما الإجمال والتبيين. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى مبحثا مبحثا من هذه الدلالات. أولا العام، العام لغة الشامل، يعني يشمل كثيرين. واصطلاحا هو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة. هو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة كما عرفه الشيخ. ويعرفه الأصوليون بقولهم في العام اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، يعني يدخل فيه جميع الأفراد، جميع أفراد هذا اللفظ ولا يخرج منه شيء، كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. فقوله الأبرار عام يشمل كل بار ولا يخرج أحد البررة أبدا منه، لأن قوله إن الأبرار، الأبرار كلمة شاملة لجميع من اتصف بالبر. وقوله رحمه الله تعالى وذلك أكثر النصوص، أي أنها على العموم، يشير إلى مسألة مهمة لا بد من معرفتها، وهي أن الأصل أن يعمل بالعام ولا يلزم قبل العمل بالعام البحث عن مخصص. لماذا؟ لأن أكثر النصوص كذلك، يعني لأن الأصل في النص أن يكون عاما، أن يكون عاما. وهذا خلاف قول بعض الأصوليين، وهو خطأ، أنه إذا بلغك الدليل فيه العموم فقف ولا تعمل به حتى تبحث عن مخصصه. فنقول لا، الأصل عدم التخصيص، وإذا كان كذلك فنعمل بالعام إلى أن يأتي أو إلى أن نقف على مخصص. طيب، هذا العام. والخاص لغة ضد العام، وهو في اللغة شيء يدل على قلة أو ضيق، على قلة ودقة وضيق، كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة. وفي الاصطلاح ما عرفه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ما يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، ما يدل على بعض، هذا عكس الشامل العام، فإن العام يدل على أو يشمل جميع الأجناس أو الأفراد أو الأنواع. ويعرف بعض الأصوليين الخاص بقولهم اللفظ الدال على محصور بشخص، كأن تقول زيد، عمر، أو عدد، كأن تقول عشرة أو سبعة أو نحوها، فإن ذكرك للعدد أفاد الحصر، والحصر من معانيه التخصيص. وقول الشيخ رحمه الله تعالى فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص، يعني أن العام والخاص لهما حالتان. الحالة الأولى أن لا يحصل بينهما تعارض فيعمل بكل منهما. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فقوله وطهورا عام، أي يتطهر بالأرض أو من الأرض برملها وغبارها وحصاتها عام، هذا يعمل به على عمومه. حديث آخر في رواية أخرى فيها وجعلت تربتها لنا طهورا، خصص من الأرض التربة. طيب هذا التخصيص هل نقول يحمل العام على الخاص؟ نقول لا تعارض بينهما، وبالتالي الأول يدل على العموم والثاني يدل على تشريف أو التنبيه على أفضل أنواع الطهور وهو التراب، وهو التراب أو أبرز أو أسهل أنواع الطهور بالنسبة لمن فقد الماء أو لا يستطيع أن يستعمل الماء وهو التراب. فإذا لا تعارض بينهما، وهنا نعمل بالعام على عمومه وبالخاص على خصوصه، فنقول يتطهر من الأرض من ترابها ورملها وحصاتها، ونقول أيضا يتطهر من تربة الأرض، لأن ذكر الخاص بعد العام قد يكون من باب التشريف والتعظيم والتنبيه لا من باب التخصيص. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل ورسله وجبريل وميكائيل، فجبريل وميكائيل من الملائكة، فذكرهما من باب أو خصهما بالذكر من باب التشريف والتعظيم لا من باب إخراجهم من كونهم ملائكة. نعم. والحالة الثانية وهي أن يحصل بينهما تعارض في الظاهر بأن لا يمكن الجمع بينهما بوجه معتبر، فحينها يقول العلماء العام أو يخصص أو يخصص العام، يخصص العام، مثل قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مع قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر. قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين عام، يشمل جميع الأولاد مسلمين أو كافرين، هذا الظاهر. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر خاص. فهنا نقول الآية معناها يوصيكم الله في أولادكم المسلمين أو من المسلمين من أولادكم، فإذا خصصنا، فنحمل العام على الخاص. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن التخصيص قد يكون بالشرط، مثل قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقوله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فالقصر مخصص بماذا؟ بالضرب في الأرض وهو السفر، فليس مطلق المشي سبب للقصر. ثم أيضا ذكر أن التخصيص قد يكون بالصفة، كقوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا مؤبرة فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فخصص عموم البيع من الثمر أي الثمر المؤبر أي الملقح، فإذا لقح الثمر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. ولو فيفهم من هذا الحديث أن من باع ثمرا أن من باع نخلا غير مؤبر فثمرتها لمن؟ للمشتري. طيب وبهذا تنتهي مباحث أو ينتهي الكلام عن العام والخاص. ثم انتقل الشيخ إلى المطلق والمقيد بقوله ومنها أي من نصوص الكتاب والسنة مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر، فيحمل المطلق على المقيد. المطلق لغة المرسل، أطلقه أرسله، وهو ضد التقييد. واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، كقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فقوله سبحانه رقبة مطلقة تشمل رقبة مؤمنة وتشمل رقبة كافرة في تحرير في عتق العبد المملوك أو العبد المملوكة. ظاهر الآية الإطلاق، فهنا نقول رقبة مطلقة. طيب هذا المطلق، وأما المقيد لغة ما جعل فيه قيد من صيد وبعير وأسير، فالأسير أو البعير إذا قيد جعل فيه قيد فلا يسترسل في الحركة. مثاله قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فقيد الرقبة بكونها مؤمنة. ومثال حمل المطلق على المقيد ما جاء في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس مطلقة، وما جاء في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة مقيدة. فهنا قال العلماء في كفارة الظهار الرقبة وإن كانت مطلقة إلا أنها مقيدة بالمؤمنة، إلا أنها مقيدة بالمؤمنة. وحمل المطلق على المقيد يشترط له شرط يشترط له شرط واحد وهو اتحاد الحكم، وهو اتحاد الحكم سواء اتحد السبب أو اختلف. فمثلا لاتحاد الحكم والسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدين، فالشاهدان هنا مطلقان عدلان أو غير عدلين، مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل مقيد. فهنا اتحد الحكم وهو إيجاب الإشهاد، واتحد السبب في كونه إشهاد على نكاح، فهنا نقول لا بد في الإشهاد في النكاح من شاهدي عدل، فنحمل المطلق على المقيد. صورة ثانية أن يتحد الحكم ويختلف السبب، مثاله في كفارة الظهار وكفارة القتل اتحد الحكم من جهة إيجاب العتق، عتق الرقبة اتحد الحكم، واختلف السبب في الظهار سبب العتق الظهار، وفي القتل سبب العتق القتل كفارة القتل، فاختلف السبب. فهنا على الراجح من قول أهل العلم أن المطلق يحمل على المقيد، ولا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف الحكم سواء اتحد السبب أو اختلف. مثاله مع اتحاد السبب قول الله عز وجل في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، مع آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهنا السبب متحد وهو الحدث، الطهارة من الحدث، والحكم مختلف. فالأول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مسح، والثاني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فهنا لا نقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فلا نحمل المطلق على المقيد لأن الحكم اختلف وإن اتحد السبب، وقد يختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق أيضا على المقيد. مثاله في السرقة فاقطعوا أيديهما، مع آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فالحكم مختلف في السرقة القطع وفي الوضوء الغسل، والسبب مختلف في السرقة السرقة وفي الوضوء الحدث، وبالتالي لا يحمل المطلق على المقيد. إذن شرط حمل المطلق على المقيد اتحاد الحكم سواء اتحد السبب أم اختلف، فإن اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. والفرق بين العام والمطلق أن العام عمومه شمولي استغراقي لجميع أفراده، أما المطلق فعمومه بدلي. يعني لو قلت أكرم الطلاب وكان عدد الطلاب مثلا 10، لا يتحقق الإكرام إلا بإكرام 10 كاملة. ولو قلت أكرم الطالب أو أكرم طالبا، هذا مطلق يتحقق بإكرام أي طالب لا طالبا بعينه. وبهذا ينتهي ما يتعلق بالمطلق والمقيد. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى المجمل والمبين بقوله: ومنها، أي من نصوص الكتاب والسنة، قال: ومنها مجمل ومبين. فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة قال: وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله عز وجل. أقول: الناظر في الأدلة الشرعية يجد بعضها مجملة وبعضها بينة وبعضها تبين ذلك الإجمال. والمجمل في اللغة، المجمل في اللغة من معانيها المبهم، يعني الشيء الغير متعين، الشيء غير المتعين. واصطلاحا اللفظ المتردد بين معنيين فأكثر على السواء. فقوله اللفظ المتردد بين معنيين يخرج النص، لأن النص معنى واحد. وقوله فأكثر على السواء يخرج الظاهر، لأن الظاهر له أكثر من معنى ولكن واحد أظهر، ليس على السواء، ليس على السواء. وعرفه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، عرف المجمل بقوله: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، أي من الأدلة، أي من حيث العمل به. وإلا مثلا الصلاة في القرآن مجملة، لكن معنى الصلاة مفهوم، ولكن كيف نتصرف، كيف نعمل في الصلاة؟ فلذلك المبين يتوقف فهمه من حيث العمل به وبيان التفاصيل وما يتعلق به، لعدم معرفة الصفة أو المقدار أو التعيين بالمراد. مثال الصفة مثل الصلاة، فالله أمرنا بالصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ما يتعلق بالصلاة وصفاتها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا يأتينا إنسان ويقول: الله ذكر الصلاة في القرآن فأنا أصلي لله. طب كيف أصلي؟ يقول: أصلي بما أفهم. فنقول له: لا، هذا مجمل بيانه في السنة، فلا بد أن تعمل بالسنة. ومثال عدم تعيين أحد المعنيين قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن القرء لفظة مشتركة بين الحيض وبين الطهر، فهذه اللفظة من حيث عدم التعيين مجملة بينتها السنة، بينتها السنة. ومثال المقدار الزكاة، فإن الله شرع الزكاة وفرضها، والنبي صلى الله عليه وسلم بين مقاديرها وأنصبتها وما يلزم فيها في البقر والغنم والإبل والذهب النقدين والخارج من الأرض وما سقت السماء إلى آخره. إذن هذا هو المجمل، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره من الأدلة. والمبين لغة البين الواضح، واصطلاحا ما يفهم المراد منه. فلما تقرأ في السنة في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في كيفية حجه إلى آخره، بين واضح، فالمراد منه مفهوم. ويحصل الفهم بأصل الوضع الاستعمال اللغوي أو الشرعي أو العرفي، أو يحصل بعد التبيين، أو يحصل بعد التبيين. وقوله رحمه الله تعالى: فما أجمله الشارع في موضع ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. أقول يجب أقول يعني الشيخ رحمه الله تعالى أن الواجب الأخذ بكامل الدين، ولا يعمل بالمجمل إلا بما يبينه ويوضحه. فالله أمر بالصلاة، فليس لك أن تصلي على ما تشتهي، بل لا بد أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، إلى آخره. وقوله: وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله. وهذا لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن بالفعل وبالقول أو بهما. فمثال بيانه بالقول بيانه لأنصبة الزكاة، ومثال بيانه بالفعل تطبيقه صلى الله عليه وسلم للحج أو تطبيقه للصلاة مثلا، وبيان تطبيقه بالقول والفعل وبيان تطبيقه بالقول والفعل مثل أيضا مثل الصلاة أو حتى أيضا الحج. والشيخ رحمه الله تعالى يشير إلى أن المجمل لا يعمل به قبل البيان، لأن دلالته غير واضحة. لماذا لا يعمل به؟ لأن عملك للمجمل وتفسيرك للمجمل من تلقاء نفسك تشريع واستحسان شيء بلا دليل، وهذا من التقول على الله عز وجل، وهذا من التقول على الله عز وجل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونظير هذا أن منها أي النصوص القرآنية أو النبوية محكما ومتشابها، فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. هذا المبحث ذكره الشيخ استطرادا، وهو من مباحث علوم القرآن، ليس من مباحث أصول الفقه. والشيخ رحمه الله تعالى أشار إلى هذا بقوله: ونظير هذا، أي يشبه حمل المجمل على المبين حمل المتشابه على المحكم. وهذا استطراد لا مانع منه، فالمحكم والمتشابه من مباحث القرآن. العلماء قالوا: المحكم ما اتضح معناه وتبين، والمتشابه ما خفي معناه. والقرآن كله محكم وكله متشابه، ومنه محكم ومنه متشابه باعتبار. فكله محكم من حيث القوة والحجة ووجوب العمل والصدق وعدم الخلل، محكم. وكله كله محكم من حيث عدم الخلل وعدم النقص وعدم الضعف والقوة والمتانة. وأيضا كله متشابه من حيث يشبه بعضه بعضا في الحق والهداية والدلالة على الخير. ومنه محكم ومنه متشابه، منه ما يعلم معناه ومنه ما لا يعلم معناه إلا الله، مثل مثلا وقت قيام الساعة ووقت خروج الدابة، فإن هذه من الأمور التي لا يعلم معناها، فيشتبه معناه، معناه يخفى لا يعلم، لا يشتبه معناه بمعنى أن فيه معنى باطلا، لا، لأن من معنى من معاني الاشتباه الخفاء، الخفاء. طيب، والصفات في القرآن محكمة ليست متشابهة، فمعانيها معلومة، فمعانيها معلومة. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي الغالبة، وأخر متشابهات، في آيات متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ انحراف عن الحق فيتبعون ما تشابه منه، يستدلون بالآيات المتشابهة، لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي تفسيره على مرادهم الباطل. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. على الوقف لزوما عند قوله إلا الله أو جوازا مع الصلة، فإن كلا التفسيرين صح، فإن من القرآن ما يخفى معانيه على الناس ولا يعلمه إلا الله ومن شاء الله من الراسخين من العلم، وأيضا من القرآن ما لا يعلمه حتى الراسخون في العلم مما استأثر الله بعلمه، حتى الرسول ما يعلم متى قيام الساعة، ما المسؤول بأعلم منها، ما المسؤول بأعلم من السائل، واضح؟ طيب، وأيضا حديث النعمان: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال الإمام أحمد: المحكم الذي ليس فيه اختلاف، يعني بين واضح. والمتشابه هو الذي يكون فيه في موضع كذا وموضع كذا. بعد هذا انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة الناسخ والمنسوخ. قال: ومنها، أي من النصوص، ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، فإن تعذر معرفة المتقدم من المتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لأنه أمر، أي القول، أو نهي للأمة، فقوله أمر أو نهي، وحمل فعله على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم له، أي للنبي، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تبنى على هذا الأصل. أقول: النسخ لغة الإزالة، له معاني منها الإزالة، واصطلاحا رفع حكم شرعي متقدم بدليل متأخر. ويلاحظ في النسخ أنه لا يقع في الأخبار، إنما يقع في الأحكام، رفع حكم. فالأخبار لا تنسخ، فالأخبار، الخبر في القرآن أو السنة لا ينسخ، وإنما الذي تنسخ الأحكام. ويلاحظ أيضا أن النسخ لا يكون إلا بالنص من الكتاب أو السنة. ووقوع النسخ في القرآن قليل أو السنة قليل، أي أن أكثر النصوص محكمة وليست منسوخة. وما جاء في كتب الناسخ والمنسوخ: بعضه لا تسلم له دعوى النسخ، وبعضه ليس من باب النسخ والمنسوخ، وإنما هو من باب التخصيص للعموم أو التقييد للإطلاق، فإن بعض السلف كان يطلق على التخصيص النسخ، لأن الحكم العام لما يخصص بعضه كأنه نسخ من حيث العموم لا من حيث جميع أفراده، إنما الحكم العام اقتصر فيه على البعض. طيب، فإذا كلام المصنف أن النسخ قليل صحيح، أن النسخ قليل صحيح. وقوله رحمه الله تعالى: فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، يعني أحيانا يقع التعارض بين الدليلين بحيث يظن أن الأول لا يتفق مع الثاني، وهذا التعارض في الظاهر بالنسبة للناظر لا في حقيقة الأمر، يعني الأدلة الشرعية في الكتاب أو السنة متفقة لا تعارض بينهما، ولا يوجد دليل متعارض مع دليل آخر أبدا، وليس منسوخ، وليس يعني مما أزال العلماء التعارض بينهما، بل كان ابن خزيمة ينادي ويتحدى أن يأتيه أحد بدليلين متعارضين سالمين ثابتين، يتحدى في هذا وما استطاع أحد أن يأتيه. وهذا بلا شك لأن هذا الدين والقرآن والسنة من عند الله عز وجل، وحي من الله عز وجل، والقرآن قد وصفه الله عز وجل بقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأيضا وصف السنة بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب فوالذي نفسي بيده ما نطق هذا إلا حقا، وأشار إلى لسانه، فهو صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ ومعصوم من التعارض، ولم يأتي بين دليلين تعارض أبدا. إذا فهمنا هذا الأصل عدم التعارض في الأدلة الشرعية، وجب دفع ورفع هذا التعارض بأحد المسالك التالية. المسلك الأول ما ذكره الشيخ بالجمع بين الدليلين، بالجمع بين الدليلين بأن يحمل أحدهما على الآخر، وذلك بشرط الأول أن يكون الدليلان في درجة القبول، فلا نجمع بين حديث ضعيف وحديث صحيح. الشرط الثاني أن يكون وجه الجمع ليس فيه تعسف ولا بعد، ليس فيه تعسف ولا بعد، يعني مثلا لما جمع بعضهم في صلاة الكسوف بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها أكثر من مرة، قال العلماء النبي لم يصليها إلا مرة واحدة، فالجمع هنا فيه بعد وتعسف. طيب، مثال الجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، مع حديث ألا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصر، فالأول يبيح لنا الانتفاع بجلد الميتة، والثاني ينهانا عن الانتفاع بجلد الميتة. الجمع بينهما أن جلد الميتة قبل دباغه يسمى إهاب، فإذا دبغ لا يسمى إهاب، فإذا دبغ طهر، فإذا لا تعارض بينهما، فإننا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع بجلد الميتة إذا دبغ، ولا ينتفع بجلد الميتة إذا لم يدبغ، وبالتالي لا تعارض بينهما. التعارض فين؟ في ذهن الناظر، لأنه بشر قد تخفى عليه بعض المعاني، تخفى عليه بعض المعاني، أما لو تأملها فإن أو كان ممن أوتي علما وفقها في دين الله فإنه يزيل التعارض بين النصوص الشرعية الثابتة. وقوله وجب ذلك أي وجب تقديم الجمع على النسخ. إذن عند تعارض الأدلة أول شيء نعمله الجمع بين الأدلة. طيب، لماذا؟ لأننا بالجمع نعمل بالدليلين، ولأن إعمال الحديثين أولى من إهمال أحدهما، وهذا يعرف بمختلف الحديث، وهذا يعرف بمختلف الحديث، ومختلف الحديث هما الحديثان الثابتان المتعارضان في الظاهر مع إمكان الجمع بينهما، مع إمكان الجمع بينهما. ثم قال ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، أي إن لم يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين بوجه مقبول وعلم المتقدم من المتأخر كأن ينص الراوي مثلا أو كأن يكون في الدليل أن هذا فعل قبل الهجرة وهذا فعل بعد الهجرة مثلا، أو أحيانا يستدل العلماء أن الراوي أسلم متأخرا، لهم طريقة، العلماء لهم طرق واجتهاد في التوصل إلى المرجحات أو إلى زمن الدليل طبعا بالاستنباط والاجتهاد. فأقول إن لم يمكن الجمع بوجه مقبول وعلم المتقدم من المتأخر صرنا إلى النسخ، إذن هذه المرتبة الثانية أو المسلك الثاني. والنسخ له حالتان، الحالة الأولى أن يأتي النسخ في دليل صحيح صريح كقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. طبعا هذا النوع من النسخ ليس داخلا في باب تعارض الأدلة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه منسوخ وبالتالي لا تعارض أصلا. النوع الثاني من النسخ هو الذي يدخل في تعارض الأدلة. ما هو النوع الثاني؟ هو أن لا يأتي التصريح بالنسخ، أن لا يأتي التصريح بالنسخ ولكن تتعارض الأدلة ولا يمكن الجمع، تتعارض الأدلة ولا يمكن الجمع، ويمكن معرفة المتقدم من المتأخر فيصار إلى النسخ حينها. ونلاحظ أن النسخ في مثل هذه الحالة استنباطا لا تنصيصا، التنصيص أن يأتي في الدليل بالنسخ، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات ثم نسخنا إلى 5، واضح. أما الاستنباط أن يتوصل العالم إلى أن هذا الحديث منسوخ لأنه متقدم وأن هذا الحديث هو الناسخ لأنه متأخر، وبالتالي شرط النسخ أولا أن يكون كلا الدليلين ثابتين، فلا ينسخ ضعيف بالصحيح، فلا ينسخ الصحيح بالضعيف. الثاني أن لا يمكن الجمع. الثالث أن يعلم المتقدم من المتأخر. هذا هو المسلك الثاني. المسلك الثالث الترجيح بين الأدلة، وهو الذي ذكره الشيخ بقوله فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. والترجيحات هي القرائن المرجحة لأحد الدليلين على الآخر، هي القرائن المرجحة للعمل بأحد الدليلين على الآخر. والمرجحات كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 150 مرجح، ذكرها العراقي في طرح في التقييد والإيضاح وفي غيرها، وذكرها أهل الأصول، وهناك كتب مؤلفة في المرجحات بين الأدلة مستقلة. ولهذا قال ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أي قوله أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. أقول هذا هو المسلك الثالث، وهو الترجيح بين الأدلة بالمرجحات المعتبرة عند العلماء. والمرجحات أحيانا تكون بكثرة عدد الرواة، تكون بحفظهم، تكون مثلا بكون الراوي يعني من الملازمين أو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو من المرجحات المذكورة عندهم. طيب، قال العلماء إنما يصار إلى الترجيح لأن التعارض خلل، لأن التعارض خلل في الرواية، فنلجأ إلى الترجيح لأن إعمال أحد الدليلين أولى من إهمالهما، لأن إعمال أحد الدليلين أولى من إهمالهما. مثال ذلك حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة، مع حديث أبي سعيد الخدري الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره، يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فحديث أسامة فيه أن الربا خاص بالنسيئة. وحديث أبي سعيد فيه أن الربا يقع في النسيئة ويقع في الفضل. فرجح العلماء باعتبار أن أسامة هو المتفرد بهذه الرواية رضي الله عنه أجمعين، وأن حديث أبي سعيد رواه غيره من الصحابة ورواه عدد أكثر وفيه أحكام أكثر، فرجحوه من حيث العمل على حديث أسامة. طبعا المثال ليس مقصود فيه الصحة، لأن حديث أسامة إنما الربا لا ربا إلا في النسيئة، وفي رواية إنما الربا في النسيئة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قد يكون خرج مخرج الإيش المبالغة في الذم مثلا، وليس المراد منه التخصيص. لما تقول إنما الشاعر مثلا حسان خيره شعراء، لكن لما قلت إنما الشاعر حسان أردت بهذا التخصيص ماذا؟ تعظيمه وتفخيمه والتنويه بشأنه، لأنه مر معكم في البلاغة أن الحصر والقصر قد يكون حقيقي وقد يكون إضافي. إنما الرسول محمد حقيقي، ما في رسول غيره بعده صلى الله عليه وسلم. إنما الشاعر حسان إضافي لأنه غير شعراء أيضا، فيكون هنا إنما الربا في النسيئة من باب الإضافة، فذكره تنبيها وتنويها لخطورة شأنه، ولأنه يقع كثيرا أو من المرجحات، لكن عموما هم ذكروا هذا في الأمثلة. طيب، ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن من المرجحات أن يحمل القول إذا تعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تعارض مع فعله على الخصوصية. لماذا؟ لأن القول خطاب للأمة فهو عام، أما الفعل فيحتمل الخصوصية. أقول هذا الوجه يقوى بشروط. الشرط الأول أن يكون في الأدلة ما يشعر بالخصوصية. الشرط الثاني أن لا يمكن الترجيح بمسلك أقوى من مسلك حمل الفعل على الخصوصية والقول على العموم. لماذا؟ لأن الأصل، انتبه، لأن الأصل في كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، الأصل فيه ماذا؟ التأسي به والعموم، والخصوصية فرع، واضح؟ فلا يجعل كل تعارض لفعل وقول أنه من باب الخصوصية، وليس القول بأن القول، وليس المسلك بأن القول عام والفعل خاص هو من باب الجمع، هو من باب الترجيح، والترجيح لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، واضح؟ ولذلك ذكر العلماء أن من شرط الترجيح أن لا يمكن الجمع، أن لا يمكن الجمع. الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لها مسلكان. المسلك الأول صريح، المسلك الأول صريح، مثل لما واصل صلى الله عليه وسلم في صيامه فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. إذن هذا إيش؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكون الخصوصية بما ذكره الشيخ أن لا ينص على الخصوصية، ولكن يتعارض القول مع الفعل ولا يمكن الترجيح، وفي الحديث ما يشعر بالخصوصية، فهنا يقال باحتمال خصوصية الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم والقول للأمة. وأيضا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ليست جميعها مبنية على تعارض القول والفعل. فقول الشيخ فخصائص النبي تنبني على هذا الأصل، إن أراد بالأصل أن يكون التشريع العام للأمة والخاص خاص له هذا معلوم، وإن أراد بالأصل أن كل تعارض بين قول وفعل يحمل على العموم في القول والخصوصية في الفعل فخطأ، بهذا الإطلاق خطأ، مسلك ضعيف، مسلك ضعيف عند أهل العلم. طيب، قوله رحمه الله تعالى وكذلك إذا فعل شيئا، أي النبي صلى الله عليه وسلم الآن. طيب قال وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به، فالصحيح أنه للاستحباب، وأن فعله على وجه العادة، وإن فعله على جهة على وجه العادة دل على الإباحة، دل على الإباحة. أقول انتهى الشيخ من الكلام عن الأقوال، ثم انتقل للكلام عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فأفعاله صلى الله عليه وسلم على مراتب. المرتبة الأولى أن يفعل الشيء صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة ولكن لم يأمر به، فالصحيح أنه للاستحباب، لأن الفعل المجرد عن قرينة الوجوب يدل على المشروعية والاستحباب ولا يدل على الإيجاب. ولكن العلماء نبهوا أن فعله صلى الله عليه وسلم للشيء بصفة مستمرة وعدم تركه له أحيانا يدل على الوجوب. النوع الثاني أن يفعل الفعل ويأمر به، فهذا واضح في كونه للوجوب، مثل أن يصلي ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. النوع الثالث أن يفعل الفعل من باب بيان المجمل، فهنا الفعل هذا حكمه حكم ذاك المجمل. فمثلا الوضوء، الله عز وجل ذكر الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، بينوا على الإجمال، والنبي صلى الله عليه وسلم فصله، فهنا فعله داخل في أمر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فنقول الأصل في فعله عليه الصلاة والسلام في الوضوء أنه بيان لذاك المجمل الواجب فيحمل على الوجوب، إلا أن يأتي الدليل أنه تركه أحيانا، فتركه يدل على استحبابه وعدم إيجابه. النوع الرابع أن يفعل الفعل على وجه العادة، كلباسه وشربه ومثلا ترجله صلى الله عليه وسلم، فهذا على الإباحة. وهذا النوع من أفعاله من فعله محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، من فعله محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا به يؤجر على نية المحبة والتأسي، لا مانع من هذا. ولا يقال في هذا النوع إن فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب العادة قد يكون من باب الشهرة، لا، هذا خطأ، هذا خطأ. فإن كل ما فعله صلى الله عليه وسلم حسن، وكل ما فعله صلى الله عليه وسلم نعتقد جازمين فيه خير. وهذه قاعدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد ومسدد وموفق، فكل ما فعله صلى الله عليه وسلم ولو كان على وجه العادة فيه خير. لذلك كان ابن عمر رضي الله عنه أحيانا يركب الدابة فيمشي ثم ينحرف يمينا ثم ينزل ثم يجلس ثم يقوم، فيقال له لما فعلت كذا؟ يقول مشى النبي صلى الله عليه وسلم من ها هنا ففعل هكذا ففعلت مثله. فهذا عند العلماء لا مانع من التأسي به صلى الله عليه وسلم في أفعاله العادية، يعني على وجه المحبة والتأسي، لا على وجه المشروعية وأنها عبادة مستقلة. طيب ثم قال إذن هذه أنواع الأفعال الأربعة، ثم انتقل إلى الإقرار، ذكر الأقوال والأفعال والإقرار، لأنه مر معنا أن السنة قول وفعل وتقرير. قال وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره. يعني أولا الإقرار في اللغة ضد الجحود، ضد الجحود والإنكار، وأقر بالشيء تركه ولم ينكره. ويأتي الإقرار بمعنى الاعتراف، واصطلاحا عند الأصوليين الإقرار الكف عن الإنكار. فالإقرار ترك الإنكار على ما علم من قول أو فعل، والإقرار حجة باتفاق أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يقر أحدا على خطأ، ولأنه لا يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. والإقرار المعتبر شرطه، الإقرار المعتبر في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم شرطه أن يثبت بلوغه للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره. مثاله قول أنس أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فدل هذا على جواز الصيام أو الفطر في السفر. وكذا إذا كان الشيء فعل في وقت نزول القرآن فإنه يعتبر إقرار لا من النبي ولكن من الله عز وجل، كما قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. وقال: ولو كان يعني ولكان لا يجوز أو كذا لنهانا عنه القرآن، لنهانا عنه القرآن. فاستدل أهل العلم على أن فعل الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقت نزول الوحي وعدم نزول الوحي بإنكاره دليل على إقراره. طيب، مثاله أيضا حديث ابن عباس لما مر على حمار له أتان بين الصفوف في صلاة الجماعة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال قوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ فقالت: في السماء، فأقرها، ما قال لها لا تقولي في السماء أو نحو ذلك. طيب، وبهذا نكون انتهينا من باب الأقوال والأفعال والإقرار. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولابد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. أقول: الإجماع لغة الاتفاق، واصطلاحا ما عرفه الشيخ رحمه الله تعالى: بقوله اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة. ويعرف أيضا الإجماع باتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. فالاتفاق يخرج مسائل الاختلاف، والمجتهدون يخرج من ليس مجتهدا من المقلدة أو من طلاب علم أو من لم يبلغ رتبة الاجتهاد على حكم حادثة، أي مسألة شرعية. والإجماع عند العلماء نوعان: إجماع قطعي وإجماع ظني. فالإجماع القطعي هو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس أو صيام شهر رمضان بشرطه. فهذا الإجماع القطعي يجب الرجوع إليه ولا تجوز مخالفته. ومن أنكر إجماعا معلوما من الدين بالضرورة قطعيا مع عدم جهله أو عدم العذر يكفر. فالإنسان الذي ينكر وجوب الصلوات الخمس يكفر، الذي ينكر تحريم الزنا يكفر، يكون في المدينة يعلم هذه الأحكام ولا عذر له، كأن يكون جاء من البادية أو حديث عهد بإسلام يعذر، جاهل يعلم. ولذلك الإجماع القطعي حجة عند العلماء، وقد نص على هذا الشيخ العثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم. نعم. والإجماع حجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. أما الظن هو ما لا يعلم إلا بالاستقراء والتتبع، هو ما لا يعلم إلا بالاستقراء والتتبع، فهذا إجماع ظني ليس بقطعي. وأرجح الأقوال عند أهل العلم أن الإجماع الظني المنضبط هو ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، أما ما بعدهم فكثر الاختلاف وانتشرت الأمة. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية في العقيدة الواسطية، ورجحه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول، أن الإجماع المنضبط الظني هو ما كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، أما ما بعدهم فكثر الاختلاف، لكن إن وقع بصورة تتحقق فيها الشروط فلا مانع، فلا مانع من ذلك. يعني من يقول الإجماع المنضبط لا ينكر احتمالية وقوعه، واضح؟ أو يقول إنه ممتنع. وقد مر معنا أن الإجماع هو قائم على نص من الكتاب أو السنة، إما أن نعلمه وإما أن لا نعلمه، فإن علمناه فواضح، فإن علمناه فواضح، وحينها يكون النص قوي الدلالة. وبعض العلم بعض أهل العلم يقول عبارة ينبغي أن تفهم، وهي قولهم إن الإجماع أقوى من الدليل من القرآن والسنة. ما مرادهم بهذا؟ مرادهم الدليل من القرآن والسنة قد يحتمل أكثر من معنى، أما الإجماع فلا يحتمل إلا معنى واحد، هكذا قالوا. طيب، بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى القياس، فقال: وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى، أو وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى، لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين النصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها، كما لا يجمع بين المختلفات. وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو المتضمن للعدل وما يعرف به العدل، والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، وإذا فقد النص فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. أقول: القياس لغة التقدير والمساواة، واصطلاحا إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. إذن هذه أركان القياس الأربعة: أصل، فرع، علة، حكم. مثلا المخدرات، إلحاقها بالخمر والمسكرات، فالأصل عندنا ما هو؟ تحريم الخمر والمسكر. والفرع الذي نلحقه بهذا الأصل ونقيسه عليه المخدرات والحشيشة ونحو ذلك، يعني الأمور المفترة. ما العلة؟ الإسكار وتغطية العقل. ما الحكم؟ التحريم. إذن هذه أركان القياس الأربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. شرط القياس الصحيح أن لا يعارض دليلا صحيحا، أن لا يعارض دليلا شرعيا. فمثلا لو إنسان قال: يصح للمرأة أن تزوج نفسها كما يصح بيعها بغير ولي، فنقول هذا قياس فاسد لأنه معارض للنص. إذن شرط القياس الصحيح أن لا يعارض دليلا شرعيا. ثانيا، ومن شرطه أيضا أن يكون حكم الأصل ثابت بنص أو إجماع. فمثلا الذرة، بعض العلماء قاس الذرة على الرز. طيب، الرز أصل أم فرع؟ قيس على البر. الرز فرع، فلا يقاس فرع بفرع، وإنما يقاس فرع بماذا؟ بأصل. لماذا؟ لأنه قد يكون في هذا الفرع أمور تترتب عليها أحكام أخرى، فيأتي ويبنون على هذه الأمور علل أخرى، فنحن الفرع الذي ألحقناه نلحقه فيما اشترك، ثم بعد ذلك نقيس على الأصل ولا نقيس على الفرع. وأيضا من شرط القياس الصحيح أن يكون لحكم الأصل علة، أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. فمثلا لو جاءنا إنسان وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل والنعامة ضخمة مثل الإبل، فمن أكل لحم النعامة يتوضأ، فنقول الوضوء من لحم الإبل علته تعبدية ما هي منصوصة، وبالتالي لا يصح أن تقيس عليه. ومن شرطه أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم معتبر شرعا. فمثلا بريرة لما اعتقت وخيرت من أن تسرح من زوجها، طيب لماذا خيرت؟ لأنها كانت مملوكة وأصبحت حرة، فحريتها أعطتها الخيار. جاء في الرواية أن زوج بريرة كان عبدا أسود. طيب هل يقال أن المرأة إذا كانت أمة فعتقت وكان زوجها عبدا أسود أنها تعتق، أما إذا كان زوجها عبد أبيض لا تعتق؟ نقول هذا الوصف غير معتبر أصلا، هذا الوصف غير معتبر أصلا، فلا يصح القياس عليه ولا يصح تعليق الحكم به. وأيضا من الشروط أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، مثل ما قلنا الإسكار في المخدرات وفي الحشيش. فلا يصح مثلا إذا قلنا إن العلة في تحريم البر والملح وهذه الأمور كونها مكيلة يعني تكال، فلا يصح أن يقال التفاح يدخله الربا لأنه من المطعومات أو من المأكولات، فنقول التفاح لا يدخله الكيل، لا يكال التفاح لا يدخله الكيل، أو لا تدخله علة الادخار يعني ما يحفظ لوقت طويل. طيب هذه شروط الإيش؟ القياس الصحيح، وعكسها القياس الفاسد. قوله رحمه الله تعالى: فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف؟ أقول هذا تقسيم للقياس عند الأصوليين، فهم يقسمون القياس إلى قسمين: قياس ظاهر جلي وقياس خفي. القياس الجلي ما هو؟ هو ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن يقضي وهو غضبان، فنقول أيضا القاضي لا يقضي وهو نعسان ولا هو جائع ولا هو مثلا حاقن فيه مثلا بول أو غائط. ولماذا؟ لأن هذه كلها لا فرق بينها من حيث التشويش على الفكر والعقل في القضاء بين الناس، فهنا نقول هذه علة نص الشارع عليها وتلك العلل لا فرق بينها وبين ما نص عليه الشارع، لأن القاعدة ما ذكره الشيخ في أن الشارع يجمع بين المتماثلات ويفرق بين المختلفات. طيب وأيضا مثاله قياس إتلاف مال الصبي بالأكل بإتلافه باللباس مثلا أو الإحراق، فكله معنى واحد لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. وقياس خفي وهو ما ثبتت علته باستنباط العلماء ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، مثاله من العلماء من قال عندنا شيء يسمونه الأشنان. الأشنان نبت يستعمل في غسيل الثياب يشبه الصابون، يعطي رائحة ورغوة. طيب من العلماء من قال الأسنان يدخله الربا لأنه مكيل، لأنه مكيل. طيب، هل يمكن أن نقول إن الأسنان في معنى البر ولا فرق بينهما؟ نقول في فرق. ما هو الفرق؟ أن البر مطعوم والأسنان لا يطعم، لكن علة الكيل التي استنبطها العلماء من حديث أبي سعيد الخدري في الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر يدا بيد مثلا إلى آخره، كونه مكيلا موجودة في الأسنان، لكن ما نفينا الفارق. ولذلك كان هنا القياس إيش؟ خفي. كان القياس خفي، لا يدخله الربا بقياس خفي، العلة خفية يدخله على قوله. وفينا العمام قال ما يدخله. لذلك المسائل في مثل هذا الباب المبنية على الاستنباط يدخلها الاختلاف بين الفقهاء والاجتهاد. طيب، أيضا اعفوني الله يرضى عليكم من الأسئلة، وأنا إن شاء الله ربما أنتهي غدا أو بعد الغد، فإن كان الله أحيانا ننتهي بعد الغد فيكون الوقت قصير جدا، نفتح مجال للأسئلة. في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.